الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه عند قوله النوع 41 في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن هو دونه من كل منهما أو فيهما، فقد يكون كبير القدر كالعالم مثلا، وهكذا كالصحابي فيه هذا العلو، علو الصحبة. عن من هو دونه، عن من دونه في القدر كرواية الصحابي عن التابعي، والعالم من هو دونه في العلم. وقد يروي كبير السن عن من هو دونه في السن. وقد يجتمع الوصفان في الراوي فيكون أرفع قدرا وأكبر سنا عما روى عنه، كرواية الصحابي مثلا الذي كبر سنه عن التابعي الذي صغر سنه على سبيل المثال، أو العالم الذي كبر سنه عمن هو دونه في العلم من صغر سنه. قالوا: ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن بعض أصحابه في حديث الجساسة المشهور في صحيح الإمام مسلم. قال: ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح، وكذلك في صحيح البخاري برواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث: لا تزال طائف من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، إلى آخر الحديث. والمعنى أن معاوية هو صحابي روى عن تابعي، وذلك التابعي روى عن صحابي، فالصحابي عن تابعي عن صحابي، وهذا في شأن الطائفة الناجية المنصورة، قالوا هم بالشام، وهذا محمول إما على آخر الزمان في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، أو في بعض الأزمان، وليس المعنى أنه في الشام في جميع القرون والأزمان، فإن هذا خلاف الواقع، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام الطائفة المنصورة الناجية وكان في المدينة، والخلفاء الراشدون مع الصحابة، مع أكثر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا في المدينة، ومنهم من انتقل إلى بعض البلدان، وهم أساس، نعم، وهم من أصول الطائفة الناجية المنصورة. فهذا إما أنه محمول على زمن من الأزمان كآخر الأزمان، أو على بعض الأزمان، لأنه في بلاد الشام على سبيل الاستمرار في كل العصور. قال ابن الصلاة: فقد روى العبادلة عن كعب الأحبار رحمة الله عليه من العلماء الفضلاء، كان يهوديا من يهود المدينة ومن علماء أهل الكتاب، ثم أسلم وحسن إسلامه، وهو من الخيار الفضلاء العلماء. قالوا نصنف قدر والعبادلة عن كعب الأحبار، وعرفنا المراد بالعبادلة وهم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، ها، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عام العاص. قال قلت وقد حكى عنه عمر من كعب الأحبار وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة، وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما ابن شيوخه ومن هذا القبيل، رواية الأكابر عن الأصاغر. وكذا روى عن عمرو شعيب جماعة من التابعين، قيل إنهم 22 ويقال 70، فالله أعلم. لكن في هذا النزاع فيما يتعلق بعمرو شعيب، لأن هناك من أهل العلم من أثبت أنه من التابعين، فإنه روى عن الربيع بنت معود وعن بعض صحابيات، فهو من جملة التابعين. فإذا أثبتنا أنه من التابعين فلا يستقيم ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه، وإنما يستقيم إذا جعلناه من أتباع التابعين، والأظهر أنه من جملة التابعين. قالوا كذا روى عن عمرو شعيب جماعة من التابعين، قيل إنهم 22 ويثنان 70، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح في التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه، ورواية الأكابر عن الأصاغر فيه نوع تشريف ومكرمة له، ومعرفة أيضا ذلك من أجل عدم وقوع الخطأ واللبس، ربما يظن الشخص أن في الإسناد قلب وليس الأمر كذلك، فيكون رواية الصحابي عن التابعي فيظن أن في الإسناد قلب، أنه من رواية ذلك التابعي عن الصحابي مثلا، أو من رواية الشيخ عن التلميذ ويظن أن في الإسناد قلب وأن الصواب رواية التلميذ عن الشيخ. قالوا قد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، والحديث من حيث هو فيه انقطاع لا يثبت. إلى هنا.